وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من جملة أحكام الصوم، بعض الأخوة يسأل عن قضية تناول المرأة للأقراص في فترة الصوم حتى تمنع من مجيء الدورة الشهرية. هذا أولا، هل يجوز أو لا يجوز تتناول الآن الأقراص قبل ما تجيها الدورة بأيام حتى تمنع من مجيء الدورة؟ فإذا لم تجئ الدورة حينئذ الصوم مالها صحيح وتناولها للأقراص صحيح جائز؟ نعم، تناول الأقراص جائز إن شاء الله، ما بي محذور. وإذا ما إجتها الدورة حينئذ يجب عليها أن تصوم كالمرأة الطاهرة الذي ما تتناول الأقراص. كيف تلك تصوم؟ هذه أما تصوم من دون أي محذور إن شاء الله. زين، إذا فرضنا القضية بالعكس، شلون؟ بعض مرات قد المرأة تتناول الأقراص حتى تجيها الدورة في فترة معينة، هذا شلون؟ هذا هل يجوز أو لا؟ وإذا إجتها الدورة هل يجب عليها الإفطار أو لا؟ نعم، يجوز لها تناول هذا الأقراص، ما بي مانع إن شاء الله. وإذا إجتها الدورة حينئذ لا يجوز لها الصوم وتكون كالمرأة الحائض. جيد، إذا المرأة تناولت الأقراص وما إجتها الدورة قلنا يجب عليها أن تصوم، لكن أكو فرق مسألة يكثر السؤال عنها. أثناء تناولها للأقراص قد ترى الدم قليلا ينزل، هذا حكم شلون؟ لأن الأقراص أحيانا ما تمنع من الدم منعا كليا، يبقى مقدار جزئي قد ينزل، هذا جائز أو ليس؟ يعني حائض هذه أو لا؟ يجوز لها الصوم أو لا يجوز؟ الجواب هذا يعد استحاضة ولا يكون حيضا حتى إذا في فترة عادتها الشهرية. هذا كان بالرغم من ذلك هذا ينحسب استحاضة، لأنه هذه قاعدة أيها الإخوة الأعزاء أخذوها، الحيض أقله 3 أيام متصلة، يكون 3 أيام متصلة يأتي. أما قطرات يأتي من دون اتصال، ظرف يوم أو يومين من دون اتصال، أو 3 أيام لكن من دون اتصال متقطع بالداخل ما مستمر، في مثل هذه الحالة لا يعد حيضا. إذن هذه القطرات المتخللة الذي تجي في فترة يوم في فترة يومين من دون اتصال 3 أيام لا تعد حيضا، بل تعد استحاضة وترتب أحكام المستحاضة. إذا كثيرة تختصر 3 أوقات والصوم، إذا متوسطة إلى حكم المقصود أحكام المستحاضة ترتبها ويجب عليها الصوم. جيد، هذا بالنسبة إلى الأحكام. ورد في الحديث الشريف الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك الصبر إذا ذهب ذهب الإيمان. الحديث مذكور في كتاب الكافي الذي يحب يراجع في أبواب الصبر في الجزء الثاني، أحاديث متعددة في هذا المجال مذكورة. هذا الحديث يدل على مدى أهمية الصبر، الذي الصبر بالنسبة إلى الإيمان يعد بهذه المثابة كالرأس إلى الجسد. شلون الرأس إذا ذهب الجسد بعد ما موجود؟ قوام الإنسان بمن؟ برأسه. كذلك الصبر إذا ذهب زال الإيمان. هذا معنى الصبر هواية مهم، لكن ما هو معنى الصبر؟ البعض قد يفسر الصبر بتفسير ضيق. لا، الأحاديث النصوص ما دام تعطي أهمية كبيرة للصبر بهذا الشكل، بحيث إذا ذهب ذهب الإيمان، وإن شاء الله سوف أذكر لكم بعض النصوص الذي تدلل على مدى أهمية الصبر. هذا معنى أن الصبر ليس معنى ضيق كما نتصور، بل معنى وسيع. والآن أبين لكم أفراد الصبر. الفرد الأول من أفراد الصبر، طبيعي أنا أربعة أقسام، أربعة أفراد، أربعة مصاديق أبين لكم للصبر، ولعله هي أكثر، لكن أنا الذي يخطر ببالي الآن هالمقدار. الفرد الأول للصبر هو الصبر في مواجهة مشاكل الحياة. هذه القضية الذي احنا مبتلين بها، تشوف واحد مريض وبعض مرات تشوفه يجزع يقول شو وقت الله ياخذ عمري واستريح، يتضجر هو خطيه، او في السجن يتضجر، عنده زوجة تؤذيه، عنده اولاد يؤذونهم، هاي مشاكل الحياة، او يطارده الظالمون، او محبوس في فترة طويلة في السجن، او الفقر اخذ منه مأخذه، هاي كل مشاكل الحياة. هنا المطلوب من المؤمن ان يصبر، ان يثبت. هو اصلا شنو معنى الصبر؟ احنا في البداية في الحقيقة لابد ان نعرف معنى الصبر. الصبر نقدر نفسره بتفسير جامع، هو الصمود، هو الثبات، عدم التزعزع امام المشاكل، او لا فقط المشاكل، كل قضية مطلوبة على خلاف الذوق. حتى في شهر رمضان تشوف الطفل في اول بلوغه يريد يصوم، يشوف الماء يشتري يشرب ماء، يشوف الاكل يحب ياكل، ذوق شي يقول لك تعال اكل تعال اشرب. اذا ثبت هذا الثبات، هذا الصمود هو نحو من الصبر. فالصبر هو الثبات امام المشاكل وامام كل قضية مطلوبة، لكن على خلاف الذوق، اذا موافقة للذوق هذه مو صبر. بعد الصبر فيه يكون لا، النفس تريد شيء وانا عقلي يقول شيء اخر. الصبر بهذا المعنى الوسيع الذي يقابل الجزاء، واحد من مصاديقه هو هذا الصمود امام مشاكل الحياة. خصوصا الآن كثير من الأخوة، من أخوتنا الأعزاء، تشوف هذا يسافر إلى تلك المنطقة ومتعذب وما يدري شلون يدبر أمره، ويسافر إلى تلك المنطقة وصاروا كأيدي سبأ. هذه في الحقيقة مشاكل الحياة. هسه البعض قد يفسرها، أنا أشوف أن تفسير غير صحيح، يقول ذلك بما جنت أيديهم. لا، هذا مو دائما صحيح. هذا التفسير صحيح، احيانا قد البلاء ينزل، المشاكل قد تنزل بسبب الانسان قد تكسب يداه شيء وهذا النتيجة، لكن احيانا ليس الامر كذلك. الله عز وجل قرن بين الايمان وبين البلاء، هذه قضية اكدت عليها النصوص. الذي المؤمن ليست له الدنيا، المؤمن إلى وين؟ الآخر. الدنيا أعدها الله عز وجل لغير المؤمن، وكلما زيد في إيمان المؤمن زيد في بلائه، حتى بعض الروايات تعبر تقول ككفتي الميزان. شلون الميزان له كفتان؟ إذا الإيمان صعد إلى فوق صار عالي، فالبلاء هم أيضا يصعد إلى أعلى. إذا هبط الإيمان يهبط البلاء أيضا. فهناك تساوي، مقارنة، ملازمة بين الإيمان، بين قوة الإيمان وقوة البلاء. الأخوة الذين يشاهدون ما يشاهدون من بلاء في الحقيقة فليلتفتوا، أحيانا هذا يكون لشدة إيمانهم، ليتصور البقية الذي هم مستراحين وما مبتلين أحسن من عدم. وإحنا أكو عندنا فرد نظرة خاطئة، يقول المؤمن ما دام مؤمن ومن أهل الله يكون أصلا ليصيب فرد شيء. لا 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 لا، هذه النظرة باطلة جدا. نظرة تكذبها الآيات القرآنية وتكذبها النصوص الشريفة. بس قبل ما أقرأ لك الآيات القرآنية وأقرأ لك النصوص الشريفة الروايات الذي تدل أن المؤمن متى ما قوي إيمانه يزداد بلاءه، أنقل لك قصتين. القصة الأولية عن بني الحسن. بني الحسن في زمان العباسيين كان عندهم بعض التحركات. العباسيون أبو العباس وغير المنصور تخوفوا منهم تخوفا شديدا، فأخذوا يطاردونهم تحت كل حجر ومدار، وتفرقوا، بعضهم حبسوا وبعضهم تفرقوا. والآن ظاهرة الإمام زادات الذي نشوفه، إمام زاد هنا وإمام زاد بالهند وإمام زاد باكستان وإمام زاد، هذا سببه شنو؟ أول واقعا كنا نستغرب شلون كان يصير، الآن اتضح عندنا الأخوة، صار واحد هنا بهذه الدولة واحد بتلك الدولة. فهذه قضية ترى ليست جديدة، هي من الزمان القديم هذه القضية موجودة. من جملة الحسنيين الذين ألقي القبض عليهم جماعة في السجن كانوا لا يعرفون الليل من النهار لشدة ظلمة، هذا التاريخ حدثنا بالجشور، وما كانوا يعرفون أوقات الصلاة إلا بقراءة القرآن. هذا يقرأ جزء الثاني، إذا انتهى الأول الثاني يقرأ جزء الثاني، الثالث هم يقرأ جزء ثالث، وهكذا بالترتيب. فكم جزء إذا انتهى يدخل وقت صلاة الصبح مثلا، وكم جزء إذا انتهى يدخل صلاة الظهر، وهكذا كانوا يحددون أوقات الصلاة بالتناوب في تلاوة أجزاء القرآن الكريم. هكذا واجهوا مشكلة. من بينهم كان رجل من ذول الحسنيين، أنا اسمه الآن ذاهب عن بالي لأن هذا قاري من القديم في الحقيقة، الآن جديدا لم أقرأه. كان يسمى لقب مستجاب الدعوة، يعني هذا لما يدعو علي بن أحسنتم، علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن، يعني هذا علي بن الحسن المثلث مستجاب الدعوة، لأن عندنا الحسن المثلث الحسن المثنى، هذا علي بن الحسن، هذا هكذا لقبه كان مستجاب الدعوة، يعني لما يدعو دعاء يستجاب، ما بي رد مطلقا. في يوم من الأيام ذولا ضاجة والضجرة قال له تعال أنت مستجاب الدعوة وادعونا حتى نخلص بعد من هاي المشاكل. فتوجه إليهم وش قال لهم؟ قال لهم بري أنا مستعد أدعو لكم وأعطيكم هم ضمان تنجون ونخلص من هالظلمة من هذه السجون، لكن لكم منازل رفيعة وعالية في الجنة وفي الآخرة لا تنالوها من دون ذلك. أنتوا الآن بالخيار بين تلك المنازل إذا تردوها فدعاء ما أدعو لكم، يكون هذه المشاكل يكون حينئذ نمر بيها، ظلمة السجون لابد نمر بيها، وبين أدعو لكم لكن تلك المنازل بعد ما إلكم. فقالوا لا نرضى بهذا في مقابل تلك المنازل العالية. فصبروا وصمدوا وهدأوا. هذه قضية أيها الأخوة يكون إحنا همات إلا حظه، لما يقرأ واقعا هكذا قصص الإنسان العاقل تخف آلامه. هذه قصة. قصة ثانية ينقلها الشيخ جعفر محبوب رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثاني من ماضي النجف وحاضرها، لما يصل إلى ترجمة شيخ حسين نجف، هذا أنا قبلا ذكرت اسمه، هذا الشيخ الجليل له كرامات عالية، من جملة كراماته هذا القصة ينقلها الشيخ جعفر محبوب. يقول هذا الشيخ ذهبت إحدى عينيه فترة 20 سنة أو أكثر، هو يقول أو أكثر، وما عرف أحد ذلك. هاي فترة شو بس قد طويلة، واحد عينه تذهب وما يقول للآخرين، يصبر ويصمت، يتوجه أن هذا ابتلاء. المؤمن ما ينفك عن من؟ عن الابتلاء، يصمت ويصبر. وما طلع أحد إلا بعد 20 سنة كيف طلعوا إلى آخره. بس المقصود هذا الشيخ محبوب يقول الطلاع ما حصل في فترة 20 سنة أو أكثر. هذا هو المؤمن. المؤمن لابد أن يثبت أمام الأزائز. جيد، الآن تعال للقرآن الكريم، فلاحظ القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول من السنن الإلهية، هي سنة الابتلاء. طيب من السنن الإلهية، انت تقول لي نقطتها شنو؟ انت ما لك شغل بالنقطة. احنا نعتقد بأن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا عن حكمة، إلا عن مصلحة. هذا قانون إلهي، سنة إلهية قرره الله عز وجل أن المؤمن لا بد وأن يبتلى. وقرر إلى ولعل النقطة أن المؤمن آخر الله الطاهية، إلا إهنا دار ممر، إهنا ليس دار مقر، إهنا أنت يكون ترتب أمرك علما إلى الآخرة. فالمهم الراحة الطويلة إين؟ في الآخرة وليس في الدنيا. المؤمن ما يطلب الراحة في من في الدنيا، يطلب الراحة، الراحة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي، لاحظوا تلك هي الحياة الحقيقية وليست هذه. فالله عز وجل قرر للمؤمن قضية الابتلاء. ولنبلونكم، آيات طبيعية كثيرة لكن أنا أقرأ لك جزء آية أو آيتين. ولنبلونكم، نبلونكم هي هذه ابتلاء، امتحانات هذه اللي تجي. هذا يتمرض زوجته، هذا يتمرض ابنه، هذا هو يتمرض ما يقدر يجي، شوفه اليوم زين باش صارت نستجير بالله وياك. طبيعي أكو عندنا بعض الروايات ما أدرس أقرأ لك إياها، أحيانا تطهير من الذنوب هذا أن يصير، تطهير من الذنوب. يعني الإنسان قم ارتكب أول ما مرتكب، الله عز وجل يعطي جزاء تلك الذنوب في الدنيا حتى يطهر ويذهب وهو مطهر. عندنا روايات من الجدل، لكن في مقابل ذلك عندنا روايات تدل على أن المؤمن حتى إذا ما عنده ذنوب هو ابتلاءات الصيدة. فلا يتصور واحد الابتلاءات دائما تجي من ذنوبه والله يريد يطهره من، أحيانا هكذا وأحيانا لا. هذا دلالة على شدة إيمانه، فليعش مطمئنا، لا يتصور على أن هذا من قلة إيمانه، لا هذا من قوة إيمانه. لتبلون ولنبلونكم بشيء من الخوف، لاحظوا من الخوف، هذا يهرب إلى هنا وذاك يهرب إلى هنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس. يموت ابنه، يموت أخوه، يموت عزيز آخر. وبشر الصابرين الذي يثبتون ويصمدون، الذين إذا أصابتهم مصيبة يقولون إنا لله، إحنا راجعين إلى الله ومملوكين لله وإنا إليه راجعون، بالتالي نرجع إليه، إحنا هنا ليس لنا بقى. لاحظ جزاهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم، من ربهم مو من عدة ومن عدة، لا من الله عز وجل. وأي مهم هذا أيها الأخوة الأعزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه آية. الآية الأخرى، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أم أموالكم أم أنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا، شوي إذا تصبرون وتتبتون فإن ذلك من عزم الأمور. هذا يدل أنه سنة قرآنية، سنة إلهية، وهي أن المؤمن لابد وأن يبتلى. فلنتصور الابتلاءات تنشأ من ضعف الإيمان، من سوء الإنسان، لا، كثيرا من الأحيان تنشأ من قوة إيمان. هذا القرآن الكريم. تعال إلى الروايات، ما شاء الله الروايات، ما أقدر أذكر لك كل الروايات، أذكر لك كم رواية في الحقيقة واحد لما يقراها هو يطمئن، هو يستر، يقول إن شاء الله إذن أنا مؤمن ما دام هذه الابتلاءات موجودة، ما أتصور أنه لازم أنا من سوء فعل. الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي ذكر باب في الجزء الثاني تحت باب شدة ابتلاء المؤمن، وذكر 30 حديث تحت هذا الباب. وأنا لما راح أقرأ لك هذه الأحاديث أقرأ إياها من الكافي، الذي يحب يراجع ما خلي يراجع الكافي في الجزء الثاني تحت عنوان شدة ابتلاء المؤمن. وكتب بعض أصحابنا كتابين في هذا المجال خاص بهذا الشيء، واحد كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي صاحب الإمام الرضا والجواد والهادي صلوات الله وسلامه عليهم، يذكر ذن الأخبار اللي كثير منها مذكورة في الكافي، هو واحد كتاب التمحيص لابن همام الكوفي، هذا ما يستعرض الروايات تحت عنوان كتاب التمحيص جيد، ومطبوعات ذن الكتابين في كتاب واحد في مجلد واحد الذي يحب يراجع، لكن في الكافي غالب تلك الروايات موجودة. أنا سأقرأ لك بعض من تلك الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل جعل وليه في الدنيا غرضا لعدوه. غرضا يعني شنو غرضا؟ الغرض يعني الهدف، ذولا الذي يلعبون كرة وين يهدفون؟ إلى مكان، إلى هدف معين، ذاك الهدف المعين يعبر عنه بالغرض أو الهدف. فالله عز وجل جعل ولي، لاحظوا هذا الذي ينزل دي البلاء، يعني الله عز وجل يعد ولي من أوليائه، جعله غرض علما لعدوه. العدو دائما موجه نظر علما إلى هذا الولي. جيد، في عبد الرحمن بن الحجاج يقول ذكر عند أبي عبد الله، والرواية صحيحة في السند، ذكر عند أبي عبد الله البلاء وما يخص الله عز وجل به المؤمن. فقال من قال الإمام الصادق سلام الله عليه لما ذكر البلاء فيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من أشد الناس بلاء في الدنيا. يلا لاحظوا الله السؤال هذا، إمام الصادق يقول سألوا جدي عن ذلك، سألوا فقال النبيون أشدهم ابتلاء في أول مرتبة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقوى إيمانا، أقوى إيمانا من؟ هو يكون حينئذ أشد ابتلاء، فالذي أقوى إيمان ابتلاء أكثر، ثم الدرجة الثانية ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه، إيش قد ما إيمانك أقوى ابتلاءك ما تصير أكثر، على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله، هاي بشارة إليك، اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. جيد، في الحديث الآخر يقول إن عظيم الأجر، إذا تريد ثواب زايد تحصل، جنان عالية تحصل، لمع عظيم البلاء، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. فالابتلاء يصير دليل على من؟ دليل على الحب، وليس دليلا على البغض، ليس معناه الله يبغض عبده. الحديث الآخر يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا، غتاً، غته يعني شنو غته؟ الغت بمعنى الغمس، يعني هذا معناه انه البلاء همات ليس قليل وانما بلاء كثير بحيث يغمس بالبلاء. ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا، طبيعي هنا المناسب غته الباء بمعنى في، يعني غته في البلاء غتا، وفجه بالبلاء فجا، الفج بمعنى الإسالة، يعني يقوم يسيل من عدة لكثرة البلاء يسيل من البلاء، وفجه بالبلاء فجا. فإذا دعاه، إذا هذا المؤمن المبتلى أخذ يدعو الله عز وجل يا رب خلصني من هذه المشاكل، قال لبيك عبدي لئن عجلت لك ما سألت إني على ذلك لقادر، أنا أقدر على الذي طلبته، أنت طلبت أخلصك ولا أنا قادر ترى الآن أخلصك. لبيك عبدي لئن عجلت لك ما سألت إني على ذلك لقادر، ولئن ادخرت لك فما ادخرت لك فهو خير لك، لكن الشيء الذي ادخرت لك إياه يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ذاك أنا مدخر لك إياه، تريد ذاك وتريد أخلصك الآن بسرعة. محمد بن مسلم يقول سمعت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول المؤمن لا يمضي عليه 40 ليلة، 40 ليلة إلا يكون شنو؟ إلا عرض له أمر يحزنه يذكر به أو يذكر به، يكون البلاء 40 يوم ما يمر إلا يكون، أكو بعض الروايات تقول البلاء همات الذي يصيب المؤمن يسموه إلا يكون بلاء كبير، بعض مرات يضيع فتشيع لي يضيع ابنه مثلا، ابنه يتأخر وتشوفه يتأذى ويتألم زايد يبقى يفور دمه، هو هذا هم نحو من البلاء الذي ينزل على المؤمن لكن بدرجة واضحة. إن الله عز وجل، الحديث عن الإمام الباقر، ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة، شلون الرجال إذا غاب عن أهله سافر تشوف بين فترة وفترة شبعة لهم هدية، البلاء هدية من الله عز وجل، طبيعي احنا الآن من الصور هذا شلون هدية، شلون هدية من الصور، بعض الأحاديث تقول لما المؤمن يوم القيامة يدخل الجنة يقول هاي شنو هاي أنا حصلت ما شاء الله، يقول له هذا بسبب البلاء الذي أصابك، يقول إذن يا ليت فرطت بالمقاريض، يتمنى هذا الشيء حتى بعد يحصل على درجات، لاحظوا يا ليت يتوقع كان هذا الشيء. على أي حال، إن الله عز وجل يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة، المناسبة هي في الغيبة يعني عند غيبتي بس هنا موجود منه، ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض، يحميه يعني شنو؟ يمنعه، يمنعه منين من الدنيا؟ شلون الطبيب يمنع المريض يقول له هذا لا تشربه وذاك لا تأكله وممنوع لك، كذلك الله يمنع المؤمن منين؟ يمنعه من الدنيا، يقول له انت إلك الآخرة. لم يؤمن، الحديث عن الإمام الصادق، لم يؤمن الله المؤمن من هزائز الدنيا، هزائز الدنيا الله ما أمن منها المؤمن، ما منع منها المؤمن، شمنين أمنه، ولكنه آمنه من العمى فيها، أعمى ما يصير، أعمى شنو المقصود؟ مو أعمى البصر، لا أعمى البصيرة يعني قلبه دائما مفتوح وليس بمغلق، المؤمن ما يصيبه عمى القلب، وإلا فالبلاء وهزائز الدنيا لم يؤمنه منها، ولكنه آمنه من العمى فيها والشقاء في الآخرة، أمن من الشقاء في الآخرة. كان علي بن الحسين يقول، شوف الإمام السجاد ايش كان يقول، إني لأكره للرجل أن يعافى في الدنيا، أصلا ما يصيب بلاء، فلا يصيبه شيء من المصائب. هذا أكره أنا. عجيب. في يوم من الأيام واحد دعا النبي صلى الله عليه وآله، قال له تعال رجاء إلى بيتنا. فذهب النبي، أقرارك نص الرواية لعله أحسن، دعي النبي إلى طعام، فلما دخل منزل الرجل، دخله وقعده منتظرين الأكل، مش لاحظه، نظر إلى دجاجة فوق حائط موجودة وضابط بهالأثناء، وهي عليه من على الحائط، والبيضة وين وقعت؟ على وتد. الوتد يعني شنو؟ بسمار، على بسمار في الجدار، وقعت على البسمار وما انكسرت. هاي شلون بيضة هذه؟ فالذي جالسين استغربوا، قالوا هاي شلون هاي بيضة توقع على البسمار؟ هاي في الكافي موجودة هاي الرواية، وتوقع على البسمار وما تنكسر. نظر إلى دجاجة، فلما دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت، فتقع البيضة على وتد في حائط، فتثبت عليه ولم تسقط ولم تنكسر. فتعجب النبي صلى الله عليه وآله منها. لما نتعجب الرجال توجه أبو البيت، قال له ها تعجبت؟ فقال له الرجل أعجبت من هذه البيضة؟ فوالذي بعثك بالحق ما رزئت شيئا قط. الرزية عن المصيبة، يعني أبدا أنا بدنياتي ما شايف بلاء، بلاء ما ما أعرف معنى للبلاء، ما رزقت شيئا قط. فنهض رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأكل من طعامه شيئا، وقال من لم يرزق فما لله فيه من حاجة. الذي مصيبة ما يشوف، هذا الله ما يريده، ما يحتاجها. وهي قضية مهمة، الذي النبي ما بقى بعد البيت شيء إنسان. لاحظوا أيها الإخوة، الإمام الصادق يحدث يقول قال رسول الله يوما لأصحابه ملعون كل مال لا يزكى. طب جيد، هذا واضح، هذا مناسب. بعدين شوف ايش قال، ملعون كل جسد لا يزكى ولو في كل 40 يوما مرة. البدن الذي ما يزكى ولو في كل 40 يوم، لكن فد مرة يكون يزكى. إذا ما زكيت مرة واحدة في 40 هذا البدن ملعون. فقيل يا رسول الله أما زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الأجساد؟ هاي بعد شلون الجسد همات إلى زكاة، بحيث في 40 يوم يكون فرد مرة يزكى، فما زكاة الأجساد؟ فقال لهم أن تصاب بآفة. فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، كلهم تأثروا. الذي يكون تصيبنا إذن إحنا آفة، فإذا ما أصابتنا آفة يعني إحنا لم نزك. فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم أتدرون ما عنيت بقولي؟ شنو مقصودي؟ خلا أفسر لكم إياه. قالوا لا يا رسول الله. قال الرجل يخدش الخدش، هاي الخدش الذي احنا بعض مرات من جرخ، هاي الجرخ الذي يصير بالإيد، وينكب النكبة، النكبة الذي تصيب المصيبة بسبب وآخر، ويعثر العثرة، بعض مرات يعثر ويوقع ورجله تنكسر ويبقى بالبيت الى فترة، ويمرض المرض، ويشاك الشوكة. يعني بعض مرات شايف على انه قطعة خشبية صغيرة تدخل في الجلد، هاي يعبر عنها بالشوكة. ويشاك الشوك وما أشبه هذا، حتى ذكر في حديثه اختلاج العين. الاختلاج الرمش، الرعشة اللي يصير، يعني حتى رعشة العين هي هذه آن زكاة الأبدان. فزكاة الأبدان لا تتصورون يعني معناه يكون يقتل أو ما أشبه ذلك، لا، هو الشوكة اللي يصيبه، العثرة اللي يعثر بيه، هالرمشة العين. فالبلايا هذه كلها أيها الأخوة الأعزاء دليل على من؟ على الإيمان. فكلما زاد إيمانكم كلما ازداد بلاؤكم. نسأل الله عز وجل أن يذكر لنا ولكم داره الآخرة ويحشرنا مع محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.